بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر المسعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 45: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. ما الفرق بينهما؟ صلاح الإنسان في نفسه والإصلاح لغيره، إصلاح لغيره وفي غيره. ما تعريف الرجل الصالح؟ ما هو الصالح؟ لا الصالح الذي يقوم بحق الله وحق عباده ممن لهم حق عليه. قال رحمه الله تعالى: هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، أن يكون كله داخلا تحتها. قال الشيخ ابن عثيمين: الأفصح أن يقال يكاد يكون، يعني بغير أن. كذا قال الله تعالى: ولم يكد يراها، لم يقل لم يكد أن يراها. وقال تعالى: وما كادوا يفعلون، لا أن يفعلوا. قال ابن مالك: وكونه بدون أن بعد عسى نزر، هذا عندنا خطأ، كتب نزر في الشطر الأول وهي في أول الشطر الثاني. وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا. وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا. إيش معنى هذا الكلام؟ عسى تقترن بأن قبل الفعل المضارع الذي يأتي بعدها كثيرا، وأما كاد فهو نزر قليل. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخر. وكم ذكر الله عز وجل من صفات الصالحين، ووصف الله الأنبياء بذلك فهم ذروة الصالحين: إنه كان من الصالحين، إنه كان من الصالحين، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هذه صفات الصالحين: قيام الليل، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إيمان بالله، إيمان باليوم الآخر، وهكذا العمل الصالح. وكم ذكر الله عز وجل لهم من الجزاء، من الحياة الطيبة ومن الجنة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهكذا قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. آيات كثيرة. قال: والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة، مقصودا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان، وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء، الأعمال التي تغضب الله وتسخطه من المعاصي والرذائل والمنكرات، تفسد القلوب، تضعف الإيمان، وربما أذهبته بحسبها. قال: وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: والتصالح فيما بين المتنازعين أو المتنازعين، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما بشأن الزوجين. وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، والصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة، السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص، الضرر الذي يضر بالناس عموما ويضر الواقع فيه أو المتعاطي له على وجه الخصوص. ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، إصلاح العقيدة، وهكذا إصلاح أمر العبادات بأن تكون على الوجه المأمور به، على شرع الله، موافقة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الإصلاح في أمور معاملاتهم، في أخلاقهم، في إصلاح دينهم ودنياهم. كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ماذا قبلها؟ ماذا قبلها؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فبعض الناس يأخذ هذه الآية ويجعلها شعار، شعار لحزب، ويدعي الإصلاح وهو يخالف ما أول الآية، والواقع بخلاف ما دلت عليه الآية. فالذي يدعي الإصلاح وهو يفسد يكون دعواه وبالا عليه، وتكون خزيا عليه حينما يقول أنه يريد الإصلاح. أي إصلاح تريد؟ الإصلاح بالثورات، الإصلاح بالانقلابات، الإصلاح بالتثوير، الإصلاح بالتحالف مع أهل الشر والفساد، مع الروافض، مع الأحزاب العلمانية، هذا إصلاح، كل هذا إفساد. كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ماذا قالوا؟ إنما نحن مصلحون. هذه دعوة، أنتم تدعون أنكم مصلحون ولكن الواقع يكذب ذلك، فحالهم كحال كما ذكر الله في هذه الآية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الدعاوى هذه ما تنقطع، حتى فرعون يدعي نفسه أنه مصلح في الأرض، وأنه يحافظ على الدين، وأنه ما يدل الناس إلا على طريق الحق والهدى، كل هذه دعوة، يقول آه فرعون المفسد في الأرض. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لماذا؟ لماذا تقتله؟ عنده غيرة، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ما أكثر المفسدين الذين هم كفرعون يتشابهون معه في دعاياتهم وإعلامهم، يفسدون في الأرض، يقتلون أنفس المحرمة، يطعنون في الإسلام، يكيدون للمسلمين، ينفذون مخططات أعداء الإسلام، ويتظاهرون أنهم هم حماة الدين والنصر للإسلام والموت لليهود والموت للنصارى، وهم دعاة الشر والإفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قيل لبعضهم: أنتم الآن ما ترون إلى أي حال وصل البلاد بعد ثوراتكم ومظاهراتكم؟ قالوا: أنتم السبب، تخلفتم عنا، ما وقفتم معنا كلمة واحدة. زين لهم سوء عمله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أنتم وقفتم مع الحكام، وأنتم ما يرى خطأه ولا مخالفته ولا معصيته، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلون بغير علم. فهذه الآية ما يكفي أن الإنسان يدعيها ويجعلها شعارا، لا بد أن يوافق القول الفعل، وإلا كما قيل: من خالفت أقواله أفعاله انقلبت أفعاله أفعاله. إيش معنى أفعاله؟ ثعبان. قال: فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين، والله يعلم المصلح من المفسد من المصلح، الله يعلم المفسد من المصلح. مجرد الدعاوى هذه ما تنفع إذا لم توافق الواقع. فإصلاح الناس يكون بإصلاح عقائدهم، انتشالهم من الشركيات، من البدع، من المحدثات، من الخرافات، من الرذائل، من المنكرات، إلى شرع الله، إلى التوحيد، إلى السنة، إلى العبادة الصحيحة، إلى الأخلاق الفاضلة. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: من الآيات في الثناء على المصلحين: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ففي الآية الأولى بيّن الله جزاءهم، وفي الآية الثانية بيّن الله تعالى ما ارتفع عنهم من العذاب بسبب الإصلاح. وانتبه لهذا الشرط: وأهلها مصلحون، ولم يقل أهلها صالحون. إذن فالصلاح في الأمة بدون إصلاح لا يضمن ارتفاع الهلاك عنهم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. بل لا بد أن يكونوا مصلحين، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مع صلاح أنفسهم. أما الإصلاح بين الناس فكقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك قوله: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ومن أهم ما يكون، قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا في الدماء، وفي الأموال من يذكر آية في الأموال؟ الإصلاح طيب، والحقوق بين الزوجين الآية المتقدمة، والصلح خير وإن تصلحوا وتتقوا. والواجب أن يصلح بالعدل ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح وأيضا سلامة للإنسان من ذهاب حسناته، كما في حديث أبي الدرداء قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام؟ الصلاة والصيام والصدقة، التنفل، التطوع. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. الحالقة أي معناها أنها تكون سببا لذهاب الحسنات. قال: حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقهم على ذلك متوكلين على الله، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها، أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها، الكلية والجزئية، المتعدية والقاصرة، والله أعلم. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذا جنح الكفار إلى المسالمة، قد تقدم معنا أن المسالمة المصالحة تكون بحسب مصلحة المسلمين، وفي الحال الذي يكون فيه القوة لأهل الإسلام فإنهم لا يرضوا بالمسالمة والمصالحة، أما مع الضعف فالمسالمة والمصالحة لهم خير، فيها خير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين يوم الحديبية، وكان هذا الصلح فتحا على أهل الإسلام مع ما كان فيه من الشروط والبنود الشديدة على أهل الإسلام، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وحصل خير كثير لأهل الإسلام. وأما مع قوة المسلمين فلا. ولما أفتى الإمام ابن باز رحمة الله عليه بالصلح مع اليهود لما يرى من أحوال المسلمين من الضعف، وذكر ضوابطه وشروطه ما يتعلق به في رسالة، يقوم أهل البدع على رأسهم الإخوان المسلمون بالتشنيع وتكبير الموضوع، وأن هؤلاء عملاء لليهود إلى غير ذلك من الكلام الباطل الذي لا يليق أن يقال في حق مسلم مستقيم على دين الله، فضلا عن إمام مجدد عالم كبير كالإمام ابن باز. لكن أهل التحزب والبدع يتجاسرون على الوقاحة مع أهل العلم، فهم يفتون بحسب ما يعلمون من الأدلة، والناس يرجعون بعد ذلك يتمنون أنهم لو أخذوا بفتوى أهل العلم في الحال الذي يكون فيه ضعف أهل الإسلام. هل الآن المسلمون أقوياء أم ضعفاء؟ ضعفاء متفرقون، ليس الضعف في العدد ولا في العدد، وإن كانت عدد الكفار أكثر، لكن متفرقون، ضعفاء إيمان، مختلفون. قد زرع لهم اليهود والنصارى في أوساط بلدانهم من يقوم بتنفيذ مخططات أعداء الإسلام، لا تكاد بلد تسلم من ذلك. وما إن يفكر أهل الإسلام بشيء نحو اليهود والنصارى إلا وجدوا من يخرب من الداخل، إما أن تسكت وإلا أقمنا لك، عندك معارضة، عندك كذا، عندك من هنا من هنا من هنا. المنافقون في هذه الأمة أشد ضررا عليها من أعداء الظاهرين، فأحوال المسلمين الآن في ضعف شديد. انظر إلى ما يجري للمسلمين في بلاد غزة، يعني أناس ليسوا يعني بعدد 1000 أو 2000 أو 10,000 أو 100,000 أو 500,000، ملايين ملايين تدمر ديارهم كأن لم تكن، وزيد مع هذا يجوعون ويمنعون الطعام والشراب. طيب انظر إلى الضعف الحاصل. وإذا أراد من بقي فيه شيء من الغيرة والحمية أن يقوم ويناقش كذا أو كذا، ظهر المنافقون من أوساط الدول بحجة أنهم أهل غيرة على فلسطين ويتظاهرون بالغيرة على غزة، وهم الجناة الذين أثاروا الفتنة وباعوا تلك البلاد لليهود والنصارى كالرافضة وأذناب الرافضة الذين خدموا اليهود والنصارى وقدموا لهم خدمة مسهلة ميسرة، والضرر على أولئك المساكين. ماذا بأيديهم؟ كما يقول أهل العلم، الشيخ الفوزان، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل وغيرهم، قل ما هي الفائدة أن تقتل يهودي ويقتل بدل الواحد 1000؟ تقتل يهوديا واحدا ويقتل 1000 مسلم، هل هذا عقل؟ ما هذا عقل؟ هذه تصرفات هوجاء، تصرفات طائشين جهال. تقتل 1000 يهودي وتضحي ب2 مليون، 2 مليون هكذا تعرضهم للخطر كأن لم يكون عرضة للخطر، ويعبث فيهم اليهود عبثا، كل واحد من المسلمين في مكان مشغول ما يستطيع أن يتكلم كتف وهم يعبثون. حتى قيل إن جماعة منهم رأوا مكانا فيه شيء من التغذية فتقدموا إليها، وإذا بهم يرشون بالرصاص ويقتلون بجوار هذه المساعدات المعونة، عبث. لكن الله عز وجل يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الله عز وجل على ما يعملون شهيد، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، وله الحكمة البالغة. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ففي هذا مواعظ لأهل الإسلام: الرجوع إلى الله، التوبة إلى الله، الاستغفار، التآزر، التناصر، التعاضد، التراحم، التعاطف، الدعاء، دعاء المسلم لأخيه، ظهر الغيب، وهكذا من استطاع أن يعينه أعانه بما استطاع، بجاهه، بماله، إلى غير ذلك، ليحصل في ذلك مثل هذا. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. انظر إلى غزوة الأحزاب. الأحزاب أتوا إلى المدينة، تجمعوا عليها 10,000 سكان المدينة، كلهم ربما ما يتجاوزون 3,000، وهؤلاء 10,000. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأتيني بخبر القوم؟ ما قام أحد. ثم قال: قم يا حذيفة، ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي أو علينا. لا تذعرهم، لا تثيرهم علينا، لا تثير عدوك عليك، لا تثيرهم علينا. إذا اعتدوا عليك وما تسبب، دافع بما استطعت، دافع بما استطعت. الآن اليهود حينما يعتدون على إخواننا ما أحد قال لهم لا تدافع، دافع بما استطعت. لكن أن تبتدع عدوك أنت وأنت ضعيف مستضعف ما تملك قوة، هذا ليس من العقل ولا من الحكمة ولا يفتي به أحد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة: لا تذعرهم علي. وقام حذيفة ومر على المشركين ورأى أبا سفيان وهو رأس الكفر آنذاك قبل إسلامه، قال لو أراد أن يرمي بالسهم لرماه، هو يصلي ظهره بالنار من شدة البرد الذي أصابهم، أرسل الله عليهم البرد، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تره. لكن قال: ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذعرهم علينا، لا تثيرهم علينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتمهم فاصبروا. إذا ابتلي الإنسان بالعدو يصبر، أما أنه يتمنى ويبحث وهو مستضعف يعرض نفسه وغيره للخطر. لكن الآن نحن لسنا بحاجة إلى أن ننشغل بمثل هذا، لأن هذا قد صار معلوما. الذي ننشغل به في مثل هذا الحال إكثار من الدعاء والالتجاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يصلح أحوال هذه الأمة، وأن يصرف عنها كيد الكائدين من اليهود والنصارى والرافضة أذناب اليهود والنصارى والمنافقين، ويدعو الله عز وجل لإخوانه المستضعفين في تلك البلاد وفي غيرها، حتى اليمن. لا تظن اليمن ما هي محاربة، محاربة اليمن ما تحارب الحوثي. الحوثي ما هو إلا المقاول، وإلا وراء الحوثي اليهود والنصارى، فهم يحاربون هذه البلاد بكل وسيلة، تارة بالمخدرات، تارة بالمنظمات، تارة بالحوثي ونشر العقائد الفاسدة، تارة بالخلافات والنزاعات وإثارة الفتن، تارة بمحاربة العملة، وتارة بمحاربة الاقتصاد. دمر الله على اليهود والنصارى وأذنابه. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذا جنح أي مال الكفار إلى المسالمة، فقد قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وهذا في حال ضعف المسلمين، وأما في حال القدرة والقوة فإن الواجب مقاتلة الكفار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني حتى ما يبعث بها بعثا، يأتي ويسلمها بيده إذلالا له. وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال: أو يسلموا، فإن أسلموا فذاك، وإلا بدله الجزية، بدله ولا بدله. فإن أبوا وجب علينا قتالهم إصلاحا لهم، لأن غيرهم إذا رآهم قد قتلوا من أجل كفرهم ربما يسلمون، فيكون في ذلك خير. ونحن إذا قاتلناهم لا نقول لهم ادخلوا في ديننا لأنه ديننا، ولكن نقول ادخلوا في ديننا لأنه ديننا ودينكم، وواجب عليكم أن يكون هذا دينكم، يعني دين الإسلام واجب عليكم أن تؤمنوا به، لا لأنه خاص بنا، بل هو واجب على كل الناس أن يؤمنوا ويتبعوا هذا الدين. قال: لأنه دين الله، ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنتم عباد الله، فكان هذا الدين واجب علينا وعليكم، لكن أنتم خرجتم منه فنريد أن نردكم إليه. ولهذا قال شعيب: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها. فالإنسان يجب أن يبين لهؤلاء الكفار أننا لا نقاتلهم تعصبا لدين نحن عليه في مقابل دينهم الذي هم عليه، لكننا نقاتلهم ليدخلوا في دين هو لنا ولهم مفروض علينا وعليهم، لأنه دين الله الذي خلقهم وأمرنا بقتالهم حتى يدخلوا في دين الله، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والإنسان الحر لا يرضى لنفسه أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، فيكون في هذا عذاب النفس يوجب لهم في النهاية أن يسلموا. الخلاصة أن هذه القاعدة فيها إشارة إلى فائدة الصلح وإلى فائدة الإصلاح، وأن الإنسان عليه أن يكون صالحا لنفسه ساعيا في إصلاح غيره، هذا أولا، وثانيا عليه أن يصلح بين المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا خلاف طريق النمام والعياذ بالله الذي يسعى بين الناس في الإفساد والفرقة، وربما يخلق أشياء لم يكن لها أصل. ربما يأتي إلى شخص ويقول: قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا، وهو لم يقل، لكن ليفرق بينهم، ففعله كفعل السحرة. وأشد من ذلك ما يسلكه بعض الناس الظلمة والعياذ بالله الذين هم في الحقيقة من أعداء الإسلام، أولئك الذين يشون بين العلماء بعضهم مع بعض، ويأتون إلى فلان يقولون: أرأيت فلان ماذا قال؟ قال هذا الكلام المنكر، وربما يقول: قال فيك كذا وكذا، وهو لم يقل. كل هذه الأمور التي هي إفساد وليست إصلاحا. وهؤلاء الذين يشون بين أهل العلم ويوقعون بينهم العداوة والبغضاء والأخذ والرد في أمور يسع المسلمين الخلاف فيها، لكونها أمورا اجتهادية مبنية على الاجتهاد، هؤلاء في الحقيقة من أعداء المسلمين. اسمع إلى ما يقوله العلامة العثيمين: هؤلاء في الحقيقة من أعداء المسلمين، هم يظنون أنهم مصلحون وهم مفسدون، لأن إضعاف جانب حملة الشرع هو إضعاف لجانب الشرع. فإذا أضعفنا حملة الشرع وجعلناهم خصماء فيما بينهم، فمعنى ذلك أننا أضعفنا الشرع كله، وصار الناس لا يثقون بأحد. كلما أراد أحد أن يحتج بقول عالم من علماء المسلمين قالوا: لكن انظر ماذا قال، تكلم فيه فلان، وانظر ماذا أحدث، وانظر رد فلان عليه. وهذا لا شك أنه أمر منكر، وأن هذا من وحي الشيطان لهؤلاء الأغرار الذين نعتبرهم صغار العقول وسفهاء الأحلام. ومن أمثال هؤلاء عرفات المحمدي، هذا ينطبق عليه هذا الوصف. فالواجب على المسلمين إذا رأوا تصدعا بينهم ولا سيما بين علمائهم أن يقوموا بالإصلاح ورأب الصدع وجمع الكلمة حتى يكون الناس أمة واحدة، كما قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنتم أيها الشباب عليكم إذا رأيتم مثل هؤلاء المفسدين أن تحذروا الناس منهم ومن طريقهم، وتبينوا أن هؤلاء من أشد الناس ضررا، ليس على الشخص الذي يهاجمونه فحسب، ولكن على المسلمين وعلى الإسلام. أما هم فقد ضل سعيهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والعياذ بالله. فالواجب علينا أن نصلح ما استطعنا، ومع ذلك فإنه يجب علينا أن نقول كلمة الحق. ويمكن إظهار كلمة الحق بأن يقول الإنسان الحق بدون أن يتعرض للطعن في شخص معين، يعني إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، وإن كانت المصلحة تقتضي أن يذكر يذكر. فلا يلزم أن تطعن في شخص، بل إذا قال الإنسان الحق وبينه بأدلة النقلية والعقلية عرف الناس فساد ضده، وبقيت الأمور ليس فيها تحزب وليس فيها تكتل، وليس فيها أنت مع فلان وأنا مع فلان، كما هو حادث في بعض البلدان، نسأل الله السلامة والعافية. نصائح من ذهب، وهذا كما سمعت في حق من يسعى بالوشاية والإفساد بين أهل العلم الذين هم على منهج واحد وكتاب وسنة وعقيدة السلف. أما من أحدث أو حصل منه انحراف عن حق، زيغ أو إحداث بإذن الله، فكل شيء بحسبه. إلى هنا سبحانه.